الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال، ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حسبك.
قال الله تعالى
شيخ. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي. والأعرابي من الأعراب وهم البدو. فهذا الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن ينزل الغيث، فطلب منه أن يستسقي لهم. قال: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، يعني أشار بيده، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الباب في بيان أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، قد أورد ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب باب لا يستشفع بالله على خلقه في كتاب التوحيد أيضا. وهذا الباب من الأبواب المهمة في باب العقائد، وفيه التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه مهما كان هذا المخلوق، كان نبيا أو ملكا أو رسولا أو عبدا صالحا. فهذا الأعرابي يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب كمال الإيمان، ولبيان توحيد الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله جل وعلا، وبيان تحريم الوقوع في شيء من أنواع الشرك أو ذرائع الشرك أو وسائل الشرك، تحريم البدع، تحذير من المعاصي، والمعاصي تنقص التوحيد لا شك، وتنقص ثواب التوحيد. ولذلك ذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه من وسائل الشرك، من وسائل الشرك الاستشفاع بالله على خلقه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، العلة من النهي، قال: أتدري يعني ما الله سبحانه وتعالى؟ فبين أن شأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يستشفع بالله على خلقه، فلا يستشفع بالله على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث، وهذا من باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يجوز لأحد أن يقول إني أستشفع بالله عليك يا رسول الله أو يا فلان أو كذا. فحديث جبير بن مطعم أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فقال يعني أنه انقطعت السبل وهلكت الأموال وجاعت العيال وجهدت الأنفس، بسبب ماذا؟ بسبب الجدب والقحط. فاستسقي لنا، استسقي لنا ربك، يعني اشفع لنا إلى ربك ليسقينا الغيث، فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم فسبح. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من أمر أنه يسبح، أنه يقول سبحان الله سبحان الله، شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فهذا يبين أنه لا يجوز أن يقال أستشفع بالله عليك يا فلان، لكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق. يعني يجوز أن تقول يا فلان أنا أستشفع بفلان عليك، هذا ما في بأس، لا بأس في ذلك. أما أن تستشفع بفلان على الله فهذا لا يجوز، أستشفع بالله عليك يا فلان هذا لا يجوز، لأن شأن الله أعظم سبحانه وتعالى من ذلك، فهذا لا يليق بالله جل وعلا، لأن الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن يستشفع بالله على خلقه، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة، يدعو الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في طلب حاجاته. أما المخلوق فلا يستشفع إليه بالله سبحانه وتعالى، وإنما يستشفع إلى المخلوق بالمخلوق، هذا لا بأس به، أما بالله فلا يجوز، فلا يجوز. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي، ووبخه وعاتبه، وبين له أن الله عز وجل أعظم من أن يستشفع بأحد من خلقه عليه سبحانه وتعالى، أو يستشفع بالله على أحد من خلقه، فشأن الله أعظم من ذلك. ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن عرشه على سماواته، إن عرشه على سماواته لهكذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم العلة، مع أن هذا الحديث من الأحاديث المختلف في يعني في صحة سنده، فمنهم من قال أنه يعني في سنده ضعف، تكلم عليه أحد يعني عدد من أهل العلم، لكن كثير من علماء السنة يعني يريدون هذا الحديث في مصنفاتهم، وفيه يعني فوائد عظيمة، أنه لا يستشفع بالله، هذا من الأمور التي قد يغفل عنها بعض الناس، لأن الله أعظم من يستشفع به على خلقه سبحانه وتعالى، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فهذه كلها من عظمة الله، تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، يعني لن يعيد خلقي كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. في رواية عن ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، رواه البخاري. فهذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، فيه دلالة على صبر الله سبحانه وتعالى على تكذيب ابن آدم، لا أصبر من الله سبحانه وتعالى ولا أحلم من الله جل وعلا، يصبر ويحلم على ذنوب عباده، بل يحلم على الكفار والمشركين والمنافقين والملحدين، ويصبر مع أنهم، يعني هناك من يسب الله سبحانه وتعالى، هناك من يكفر بالله، هناك من يقع في الشرك بالله، هناك من يعصي الله سبحانه وتعالى ليل نهار، هناك من يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والكبائر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحلم عليهم ويصبر عليهم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث لا أصبر من الله، لا أصبر من الله. قال الله، هذا حديث قدسي، كذبني ابن آدم، كذبني ابن آدم. وبين الله عز وجل لماذا كذبه، فمن من من أسماء الله سبحانه وتعالى الصبور، فهو عظيم الصبر سبحانه وتعالى على ما يقع من يعني أفعال عباده من مجاهرتهم بالمعاصي بالشرك وبغيره، ويكذبون الله سبحانه وتعالى فيما أخبر وفيما جاء به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه من أعظم عدم قدر الله جل وعلا حق قدره. والله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والخطاب للمشركين، لأن من أشرك مع الله في عبادته ما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره ما وقعوا في الشرك بالله جل وعلا، لو عظموا الله حق تعظيمه لما صرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فأما تكذيبه إياي، وهذا ذكر مثال، ذكر لمثال حتى يتبين الكلام، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا مثال لتكذيب الله سبحانه وتعالى، لتكذيب العبد لربه جل وعلا، وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وهذا من شتم الله ومن سب الله ومن التنقص في حق الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل غني عن الولد وغني عن الصاحبة، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجها، لم يلد، نفى عن نفسه أن يلد، ولم يولد ونفى عن نفسه أن تلده، أن يولد. كل هذا من يعني نفاه الله عز وجل عن نفسه، فكيف تشتم الله عز وجل أنت أيها العبد الحقير الضعيف الفقير الذليل، تشتم ربك جل وعلا. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فادعى لله ولدا وادعى لله صاحبة، وهذا ما قاله النصارى عليهم من الله ما يستحقون، وهذا كله شتم تنقص في حق الله سبحانه وتعالى، لأن إضافة الولد والصاحبة إلى الله فيه تنقص لله جل وعلا، لأن الله عز وجل غني عن الولد وعن الصاحبة وعن العالمين عن جميع الخلائق، فهو غني أن يتخذ صاحبة أو يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أعظم الشتم والسب أن تنسب لله، أو يعني تعتقد أن لله صاحبة، أو لله ولدا، أو له شريكا في الربوبية أو في الألوهية، فهذا كله من سب الله ومن شتم الله. فمن أشرك بالله معه غيره، يعني كمن يعبد الأصنام أو يعبد الأوثان أو الأولياء أو الصالحين، فقد سب الله سبحانه وتعالى، سب الله جل وعلا وشتمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا المؤمن الصادق في إيمانه الذي امتلأ قلبه إيمانا بالله جل وعلا يجد في قلبه البغض للمشركين، لأن المشركين يسبون الله ويشتمون الله جل وعلا. ولذلك لو أن أحدا شتمك لأبغضته، فكيف بمن يشتم الله ويسب الله سبحانه وتعالى؟ والله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمن أسماء الله الغني سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن الذي امتلأ قلبه إيمانا بالله إيمان بالله سبحانه وتعالى يبغض المشركين ويبغض أفعالهم تصرفاتهم واعتقاداتهم. وهذا من كمال الإيمان، أن تبغض الكفار والمشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فتحب في الله، تحب المؤمنين والمتقين، وتبغض في الله، تبغض المشركين والكفار والملحدين منافقين، فتبغض من سب الله ومن شتم الله، تبغض المبتدعة والمشركين. وهذا كله من كمال الإيمان ومن عظيم التوحيد في القلوب. فمسألة بغض المشرك وبغض أهل البدع وكراهتهم هذه ليست مسألة يعني مسألة أهواء، بل هي عقيدة يعتقدها المؤمن في قلبه، فيحب في الله ويبغض في الله، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا سبحاني يعني أنزه نفسي، التسبيح التنزيه عما لا يليق بالله، أن تقول سبحان الله يعني أنزه الله عما لا يليق به من الأفعال ومن الصفات ونحو ذلك، فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فقولك سبحان الله يعني تنزه الله عز وجل عن جميع صفات النقص، لأن كل صفات الله صفات كمال، كما قال جل وعلا عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم صفة نقص تعتري المخلوق، يعني النوم يغلب المخلوق، وهذا يدل على ضعف المخلوق، لكن الله عز وجل لا ينام، الله عز وجل لا ينام، لأن النوم صفة من صفات النقص، وصفات الله كلها صفات كمال وجلال سبحانه وتعالى. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على تحريم سب الدهر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، أو ذكر الله عز وجل العلة، هذا حديث قدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أنا مالك الدهر، أنا مالك الدهر، أنا المتصرف في هذا الدهر، فكيف تسب الدهر؟ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو المدبر لهذا الدهر، وهو المالك لهذا الدهر، وهو المتصرف في هذا الدهر، وهو مقلب الدهر سبحانه وتعالى. فمن سب الدهر سب الله عز وجل، من سب الدهر سب الله سبحانه وتعالى. وهذا مما جاءت الشريعة بالنهي فيه. وقوله وأنا الدهر، بعض الناس قد يخلط عليه الأمر، يقول أن الدهر من أسماء الله، لأن الله عز وجل يقول وأنا الدهر، فالدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه لم ترد في السنة ولا في كتاب الله جل وعلا. فإثبات الأسماء لله توقيفي، الأمر في ذلك توقيفي، يعني لا نثبت لله اسما إلا بدليل، إما من الكتاب أو من السنة لكن معنى وأنا الدهر يعني أنا مالك الدهر، أو المتصرف في الدهر، أو مقلب الدهر سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعني أن يقول يوما أسودا، كما نسمع بعض الناس اليوم يوم أسود ونحو ذلك، هذا كله من سب الدهر، أو يوم نحس، أو أيام مظلمة، أو سنة كئيبة مظلمة وأشبه ذلك. لذلك لا بد أن يعني نتأكد من الألفاظ التي يعني تخرج منا، وأن يعني نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن أن نصف اليوم بصفات حقيقية، نقول اليوم يوم يعني شديد البرودة، شديد الحرارة، فلا بأس بذلك، هذا وصف وليس سب. أما أن نسب الدهر، أو نسب اليوم، أو الليلة، أو الشهر، أو السنة، فهذا مما جاء النهي به، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. نعم شيخ.
نعم، هذه الأحاديث فيما يتعلق ب القدر والإيمان بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان الستة، كما جاء في حديث جابر، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل المشهور في الصحيحين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان. ولذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أو هذا الباب في هذا الكتاب، لأنه من أصول الإيمان، من أصول الإيمان. ولا يكمل إيمان العبد إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأيضا الله عز وجل قدر على الخلائق المقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل كتب المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والجنين في بطن أمه بعد أن يتم 4 أشهر ينفخ فيه الروح فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. ولذلك أورد المصنف بعض الآيات التي تدل على الإيمان بالقدر، فقول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني سبق في قدر الله جل وعلا أن لهم الحسنى، لهم منا الحسنى، الحسنى الجنة، كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. أولئك عنها مبعدون، يعني مبعدون عن نار جهنم. وقول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. كل أعمال العباد مقدرة، أعمال العباد مخلوقة خلقها الله جل وعلا فيهم. فالإنسان الذي يغضب خلق الله عز وجل الغضب فيه، الإنسان الذي يحلم خلق فيه الحلم، خلق الله جل وعلا فيه الحلم، وهكذا. فكل أعمال العباد مخلوقة، أعمال العباد مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا الباب الذي أورده المصنف من كتاب يعني ما يتعلق بأصول الإيمان، الإيمان بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان، كما ذكرنا في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. فالإيمان بالقدر واجب، بل فرض وركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. كان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون. كل هذه النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا يقول الله جل وعلا: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني أن الله جل وعلا يعلم ما في السماء والأرض، لأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث. فكل ما يقع للعباد في هذه الدنيا قد قدره الله عز وجل. والمؤمن كامل الإيمان الذي يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن بقدر الله خيره وشره، تطمئن نفسه وينشرح صدره إذا وقعت به المصيبة أو نزلت به النازلة، لأنه يعلم أنه عبد لله، والله عز وجل هو المتصرف في أموره وشؤونه، وهو الذي يقدر عليه هذه الأمور وكتب له هذه المصيبة وكتب عليه هذه المصيبة، فيطمئن فيصبر. والمؤمن مأجور على صبره واحتسابه الأجر من الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشارة من الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. والآيات التي تدل على فضل الصبر كثيرة في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وإذا وقعت به مصيبة وحلت به نازلة أن يرضى ويسلم ويصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن إذا ابتلي فهو مأجور على صبره، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بل إن وقوع البلاء بالمؤمن علامة على محبة الله لهذا المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولذلك أكثر الناس بلاء الأنبياء، فكلما ازداد العبد إيمانا بالله وعبودية لله وقربا من الله ابتلاه الله عز وجل، ابتلاه إما في ماله أو في نفسه أو في ولده، ليرفع من درجاته ويمحص من سيئاته. وهذا من علامة محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. ولذلك أكثر الناس بلاء الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ابتلاه الله عز وجل، كسرت رباعيته وشج رأسه وطرد من بلده مكة، ووضع في طعامه السم وفي طريقه الشوك، قيل أنه شاعر، قيل أنه ساحر، قيل أنه كاهن، قيل أنه كذاب، اتهم في عرضه كما في حادثة الإفك وغير ذلك. فهذه ابتلاءات عظيمة، وغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لذلك على المسلم أن يعني يتأمل هذه الأمور ويصبر ويؤمن بقضاء الله وقدره، حتى يمتلئ قلبه إيمانا بالله جل وعلا. فهذا الحديث فيه بيان يعني أن المؤمن يجب عليه أن يرضى ويسلم بما يحل عليه من أقدار الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا الحديث فيه بيان متى كان تقدير مقادير الخلق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا يدل على أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض بمدة طويلة، بزمن طويل، 50,000 سنة. فالكتابة هنا كتب الله يعني قدر، الكتابة بمعنى التقدير، قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق. ومعلوم أن مراتب القدر 4، منها الكتابة وكذلك العلم، العلم يسبق الكتابة، لأن علم الله عز وجل بالأشياء أزلي، يعني لا يقدر 50,000 سنة، لكن الذي الكتابة هي التي هي يعني الكتابة في اللوح المحفوظ هي التي سبقت خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما العلم فهو سابق لذلك لأنه أزلي. فمراتب الإيمان بالقدر 4: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فالعلم والكتابة مرتبتان قديمتان يعني أزليتان، أما الخلق والمشيئة فهما مرتبتان حاليتان يعني واقعتان. فهذا كله من بيان، فيه بيان يعني أن كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا علم الإنسان، إذا وقعت به مصيبة وتذكر أن هذه المصيبة قد كتبها الله عز وجل عليه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يطمئن ويرتاح مثلا إنسان مرض فيعلم أن الله عز وجل كتب عليه هذا المرض في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إنسان خسر تجارته، خسر وظيفته، فقد عزيزا له أو قريبا، فإذا تذكر أن الله جل وعلا قد قدر هذه الأمور وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة فيطمئن ويرتاح، يعلم أن كل هذه الأمور مقدرة ومكتوبة، فلماذا الحزن ولماذا الندم؟ وهذا إذا امتلأ قلب العبد من الإيمان بالله جل وعلا وازداد علما بالله وبأفعاله وبأسمائه وبصفاته، فإنه ينشرح صدره ولا شك في ذلك، لأنه يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فيطمئن قلبه وترتاح نفسه وينشرح صدره. نعم.
قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه بيان يعني وجوب العمل، وجوب العمل وعدم التكاسل أو التواكل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، يعني أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، ومن مقادير الخلائق أنه كتب منزلة كل مخلوق إما في الجنة أو في النار، حتى الذين يدخلون الجنة منازلهم مختلفة، فهذا في الفردوس وهذا في أقل منه وهكذا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني خلاص، لماذا العمل ما دام أن الله عز وجل كتب يعني أماكننا في أو مقاعدنا في الجنة ومقاعدنا في النار وحددها، أفلا نتكل على كتابنا على ما كتبه الله وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة. فالله عز وجل إذا أراد أو كتب أن هذا العبد من أهل السعادة فلا شك أنه ييسره لعمل أهل السعادة. ولذلك يقول العلماء: إذا رأيت نفسك تدعو الله عز وجل بأمر وتكثر من الدعاء فيه، فاعلم أن الله عز وجل يريد أن يعطيك هذا الأمر. فمثلا لو أن إنسانا يدعو الله عز وجل دائما أن يصلح فساد قلبه، فالله عز وجل يريد أن يصلح فساد قلبك، أو أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، فاعلم أن الله عز وجل يريد أن يجعلك من المخلصين، لا يريد أن تقع في الرياء ولا السمعة، وهكذا. وقس على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالعمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والآية التي بعدهم: ما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني بالجنة، فسنيسره للعسرى. فلا بد من عمل، لا بد من العمل، لا يكفي الاتكال على قضاء الله وقدره وما كتبه الله عز وجل، وهذا منهج المرجئة. ولذلك لا بد من العمل، والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل إن الذين آمنوا فقط، لأن الإيمان بالقلب والإيمان أيضا يكون بعمل الجوارح، لا يكفي القلب فقط، تقول أنا مؤمن أو تعتقد عقيدة الإيمان فقط بدون عمل، لا بد من عمل، لا بد من عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، هذا من العمل، وآتوا الزكاة، هذا من العمل، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يكفي الإيمان، لا بد من العمل. فهذا الحديث فيه دليل على يعني على أن الله عز وجل كتب يعني مقادير العباد، وكتب مقاعدهم يوم القيامة في الجنة وفي النار، وهذا من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل كتب أعمال العباد، كل شيء عنده مكتوب سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والله عز وجل يقول لعبده يوم القيامة اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. فالعبد إذا قرأ كتابه يرى أعماله، يرى أعماله الصالحة والطالحة، أعمال الخير وأعمال الشر، وهذا يدل على أنه مطالب بالعمل، لا يكفي الإيمان بالقلب فقط، لا بد من العمل، لأن الإيمان بالقلب يصدقه العمل. فإذا رأيت الإنسان مجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن قلبه امتلأ بالإيمان بالله جل وعلا. إذا رأيت الإنسان يقوم الليل، يصوم النهار، يحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، يبكر إلى المساجد، كل هذه من أعمال تدل على الإيمان الذي وقر في قلبه. فمن يعني رأى أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى فليراجع قلبه، ليراجع قلبه، لأن القلب أو القلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فراقب قلبك، طهر قلبك من أمراض القلوب، من الشرك، من النفاق، من الحقد، من الحسد، من الغل، كراهية، بغضاء، إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن القيم رحمه الله القلب السليم هو القلب الذي خلا من الشرك والرياء والحسد والحقد والغل والكراهية والبغضاء. فلا بد أن تراقب قلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، في رواية ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك قال العلماء أن القلب هو يعني محل نظر الرب سبحانه وتعالى. لذلك علينا جميعا أن نراقب قلوبنا، وأن يعني نتزود من الطاعات، وأن نكون في هذه الدنيا بين أمرين، بين الرجاء والخوف، نرجو رحمة الله ونخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. أما إذا حانت ساعة الاحتضار فإن العبد يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالشاهد من هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وجوب العمل وعدم الاتكال، عدم الاتكال على ما كتبه الله عز وجل. واعلم أن الله عز وجل إذا كتب لك أنك من أهل السعادة فسييسرك لعمل أهل السعادة، طلب العلم، التزود من النوافل بعد أداء الفرائض، الدعوة إلى الله، كل هذه من الأعمال إذا رزقك الإخلاص، إذا رزقك الإخلاص. فراقب قلبك وجدد نيتك واجعل كل أعمالك لله، وأكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، حتى يجنبك الله عز وجل الرياء والسمعة، ويجعل أعمالك كلها خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.